الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا تحت قبة النسر في سلسلة العقيدة الإسلامية في ثوبها الجديد. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا أن الله عز وجل تفضل علينا بإرسال الأنبياء وببعثة الرسل، وذكرنا أهمية إرسال الرسل وبعثة الأنبياء في حقنا، والوجوه التي نحتاج فيها إلى إرسال الرسل وبعثة الأنبياء. واليوم نريد أن ندخل إلى أمر تفصيلي في هذه المسألة، وهو يتمثل في بيان معرفة النبوة والرسالة أولا. يا ترى ما هي النبوة وما هي الرسالة؟ النبوة والرسالة اصطفاء من الله تبارك وتعالى لبعض خلقه ليكون محلا لنزول شرع ووحي من الله تبارك وتعالى عن طريق ملك يرسله ربنا تبارك وتعالى إلى هذا النبي وإلى هذا الرسول. طبعا الملائكة قد تتصل مع الإنسان بأنواع من الاتصال، فمثلا السيدة مريم اتصل بها الملك لكن لا ليعطيها شرعا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إذن هذه مهمة خاصة، وظيفة خاصة كانت من الملك للسيدة مريم ليكون منها ولد بمعجزة من الله عز وجل. إذن هذه ما كانت نبوة وما كانت رسالة. لذلك عندما مدح الله تبارك وتعالى السيدة مريم قال عنها وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فذكر فيها المرتبة العليا وهي أنها صديقة ولم تكن نبية ولم تكن رسولا. إذن النبوة والرسالة هي اصطفاء من الله عز وجل. عندما نقول اصطفاء، إذن هذا أمر راجع إلى الله تبارك وتعالى بمحض فضله، بمحض اختياره. يعني نسأل لماذا كان فلان نبيا؟ لأن الله اصطفاه. لماذا كان فلان رسولا؟ لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه. إذن هو اصطفاء أو هو اختصاص من الله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء. فعندما يختار الله عز وجل أحد البشر ليكون نبيا أو رسولا، فإنما يكون ذلك بمحض فضل ربنا عز وجل ومحض إكرامه وجوده. والاختصاص هنا عطاء إلهي يهبه ربنا تبارك وتعالى لمن يشاء. إذن في النبوة والرسالة هناك سفير بين الله وبين أنبيائه من البشر. الأنبياء والرسل كلهم من البشر، ما في عنا أنبياء ملائكة، ما في عنا أنبياء من الجن، ما في عنا أنبياء من غير ذلك. الأنبياء والرسل كلهم من البشر، والله عز وجل لم يختر أن يخاطب الأنبياء والرسل مباشرة، وإنما اختار أن تكون السفارة بين الله وبين رسله والأنبياء من البشر عن طريق ملك هو جبريل عليه السلام. طبعا هنا أخوتي الأكارم يتحقق عندنا أمر، وهو أننا ننتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبيننا وبينه صلة. هذه الصلة تحققنا منها بالتواتر، يعني تواتر لدينا أن هذا القرآن مثلا هو من عند النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه قرأه علينا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ القرآن لم يقل إنه كلامي، لكنه قال إنه كلام الله عز وجل أوحاه إلي ملك اسمه جبريل. طيب رب قائل يقول طيب نحن ما رأينا جبريل وما اتصلنا به، فكيف نعرف حقية ذلك؟ هذه كلمة أيها الإخوة قالها بعضهم، لكن في الحقيقة نحن صرنا في زمان أيها الإخوة بحاجة إلى أن نذكر حتى بالبدهيات، حتى ليس بمبادئ العقيدة بل أحيانا بمبادئ التفكير. يعني أنا عندما أسمع شبهة أريد أن أذكر الطرف الذي يسأل ويطرح الشبهة، أن أذكره بمبادئ التفكير السليم عندما يعني يريد أن يسأل أو يناقش. فنقول لهم مثلا جبريل غيب، الغيب لا يمكن أن نراه حسب الظاهر، هو غيب يعني نحن ما اطلعنا عليه ككثير من المغيبات. الغيب كيف ندركه؟ عن طريق الوحي، عن طريق الخبر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام وباقي الأنبياء أخبرونا بوجود جبريل، طيب يا ترى عندما أخبرنا الأنبياء بوجود جبريل هذا خبر، أيهما أعظم، أن يقول النبي إني مرسل من عند الله أو أن الله عز وجل أرسل إلي وحيا عن طريق جبريل، أيهما أعظم؟ لا شك أن دعوى الأنبياء أنهم مرسلون من عند الله هذه أعظم. يعني النبي ادعى أن مرحلتين، المرحلة الأولى قال إني رسول الله، والمرحلة الثانية أنه يأتيني الوحي عن طريق جبريل. طيب أيهما أعظم؟ لا شك قوله إني رسول الله الذي أوحى إلي ربي عز وجل هذا أعظم. طيب نحن يا ترى عندما قال إني رسول الله ماذا فعلنا بالأنبياء؟ طالبناهم بالدليل. يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى كفار قريش وإلى غيرهم من المشركين وغيرهم من الكفار وادعى النبوة والرسالة، ماذا فعل؟ الذي فعله أنه أتاهم بالدليل. طيب ما هو الدليل؟ الدليل أيها الإخوة تصديق الله عز وجل رسوله برسالة من الله تبارك وتعالى. طيب يا ترى هل جاءنا خطاب من الله عز وجل يقول نعم محمد رسولي، نعم عيسى رسولي، نعم موسى رسولي؟ ما جاءنا خطاب بهذا الشكل، ولكن جاءتنا أمور خارقة للعادة هي المعجزات، جاءتنا أمور خارقة للعادة هي المعجزات. من المعجزات مثلا عصا موسى وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لسيدنا عيسى، من المعجزات مثلا انشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب انشقاق القمر هذا فعل من؟ إحياء الموتى فعل من؟ قلب العصا ثعبانا حيث رآه العدد الكبير من الناس من الكفار والسحرة وغيرهم. طيب هذا الأمر يعني هذا فعل من؟ هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لهم رسول الله إني شققت لكم القمر؟ هل قال لهم إني أنبع لكم الماء مثلا؟ هل قال لهم إني سوف أجعل الغمامة تظللني؟ لا. هل قال عيسى أنا الذي أحيي الموتى؟ هل قال موسى أنا الذي أجعل البحر ينفرق صار فرقا كالطود العظيم؟ أبدا. الأنبياء ما ادعوا ذلك لأنفسهم أبدا، وإنما قالوا كما قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. وعندما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعض المعجزات قال لهم سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا لا أستطيع أن أفعل هذه الأشياء لأنها فعل الله عز وجل والله يفعل ما يشاء. إذن هذه المعجزات أفعال الله تبارك وتعالى، وهي أمور خارقة جرت على خلاف المعتاد، جرت على خلاف المعتاد. هل شيء طبيعي أن ينشق القمر؟ الجواب لا. هل شيء طبيعي أن ينقلب العصا إلى ثعبان؟ الجواب لا. إذن هذه أمور خارقة للعادة. الأمور الخارقة للعادة تنزل منزلة قول الله عز وجل: صدق عبدي فيما يبلغ عني، صدق عبدي فيما يبلغ عني. ضربوا لهذا مثلا لطيفا، قالوا: لو أن وزيرا كان في حضرة الملك، فقام الوزير وبلغ الناس والرعية أمرا من الملك، وقال: إني أكلمكم بقرار ملكي. الناس استغربوا وربما أنكروا: لا، ليس هذا كلام الملك. فقال: بلى، هذا قرار الملك، والدليل على ذلك أن الملك الذي يسمعني الآن ويراني سوف يقوم من مجلسه ثلاث مرات ويجلس ثلاث مرات على خلاف عادته. فعلا بمجرد ما سمع الملك ذلك قام وقعد ثلاث مرات. ماذا يفهم الناس من قيام الملك وقعوده هذا؟ بكل بساطة يفهمون كلاما دقيقا، وهو أن الوزير صادق. وكذلك الله تبارك وتعالى بعث نبيا وقال: إني رسول الله، وتحداهم بالمعجزة التي هي فعل الله عز وجل، وهو أمر خارق للعادة، فأظهره الله تبارك وتعالى على يدي ذاك النبي والرسول الذي يزعم أنه مرسل من عند الله عز وجل. ففعل ربنا على خلاف العادة ما قال النبي والرسول. ماذا يفهم الناس من ذلك؟ يفهمون أن الله عز وجل يصدق نبيه ورسوله بفعله لا بقوله، فيكون هذا الفعل منه كأنه يقول للناس: نعم، صدق عبدي فيما يبلغ عني. ثم يا إخوتي الأكارم، بعد أن تحققنا من وجود الله وعلم الله وقدرة الله إلى آخر ما ذكرنا من الصفات وبينا الأدلة على ذلك، الآن نسأل: هل من المعقول أن الله عز وجل يطلع على عبد من عباده يكذب ويدعي أنه نبي ورسول، ثم بعد ذلك يظهر على يديه ما يشوش الناس في قبول رسالته وتصديق دعوته؟ يعني هذا ادعى النبوة فهمنا، لكن زيادة على ذلك أن الله أيده بمعجزات. طيب الناس الآن تشوشوا، يا ترى صادق ولا غير صادق؟ هلأ هناك أناس كثيرون ادعوا النبوة وادعوا الرسالة، لكن لم تظهر على أيديهم خوارق العادات. إذن هذا ادعى دعوة ولم يأتي عليها بدليل. أما أن يدعي إنسان كاذب رسالة أو نبوة ثم بعد ذلك يصدقه ربنا عز وجل ويظهر على يديه المعجزات الدالة على صدقه، فيكون الله عز وجل قد صدق عبده الذي يكذب عليه. هذا الرجل يكذب ومع ذلك أنا أصدقه، هذا لا يكون من الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى اختار أن يرسل أنبياء ورسلا، واختار أن يكون بين الأنبياء والرسل سفيرا هو الملك جبريل، دل على وجوده إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الشيء الذي يزيد في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام أن معجزته دائمة مستمرة. يعني سيدنا عيسى من الذي رأى إحياء الموتى في زمانه؟ الذين كانوا معه في الزمان والمكان. من الذي رأى انفلاق البحر؟ الذين كانوا مع سيدنا موسى في الزمان والمكان. من الذي رأى طوفان نوح؟ الذين ما كانوا معه في الزمان والمكان. لكن نحن الآن أيها الإخوة في هذا العصر لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بين أيدينا معجزة دالة على صدقه وعلى رسالته. ما هي؟ هي القرآن الكريم الذي تحدى به ربنا عز وجل أن يأتي أحد من الإنس والجن بمثل هذا القرآن، وأعطانا الفرص وأعطانا التحديات وقال: اذهبوا أيها البشر ومعكم الجن واستعينوا بمن شئتم وأتوا بقرآن مثل هذا، بل ائتوا بعشر سور، بل ائتوا بسورة من مثله. ومع ذلك لم يجرؤ أحد في التاريخ من لدن قريش إلى عصرنا هذا أن يقول أحد من الناس: لقد جئت بمثل القرآن، لا لفظا ولا معنى، مع وجود التحدي المستمر ومع وجود الإمكانيات من الفصاحة والبلاغة عند العرب، بل مع وجود المحاولات من بعض الخبثاء، لكنه عندما حاول فضح قومه فأسكته قومه وقال: لا تجعلنا أضحوكة العرب، كما فعل مسيلمة الكذاب وغيره عندما حاول أن ينهج على نهج القرآن، فحاول أن يأتي بسور وآيات يتشبه فيها بالقرآن، فمنعه قومه من ذكرها. لماذا؟ لأنهم رأوا فيها تخليطات المشعوذين ودجل الدجالين، وأبوا أن ينشروها قرآنا يضاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن القرآن أيها الإخوة تمر عليه العصور والدهور، مع وجود الحقد من أعداء القرآن على القرآن، ولا يزال القرآن يتلى إلى اليوم كما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، مع اختلاف الأزمنة والأمكنة ومع اختلاف اللغات والأقوام والبيئات والأعمار والرجال والنساء، والكل يقرأ القرآن بطريقة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل. هذا النقل في عينه أيها الإخوة هو معجزة، لأنها تصدق قول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل لقد حاول أعداء الإسلام تشويه القرآن قديما وحديثا، ومع ذلك تمضي أمواجهم وتبقى صخرة القرآن صلبة لا تغيير فيها ولا تبديل. هذه معجزة دالة على أن القرآن من عند الله، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى. الآن ما الفرق بين النبوة والرسالة؟ ما الفرق بين النبوة والرسالة؟ يعني إذا كان النبي والرسول كلاهما مصطفى ومختص من عند الله عز وجل بنزول الملك وبإرسال شرع وما شابه ذلك، طيب إذا ما الفرق بينهما؟ الحقيقة الفرق دقيق جدا، وهو أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه للخلق، بل كان هذا الوحي خاصا به. وأما الرسول فإنه أمر بالتبليغ، قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يذكر ذلك في الأنبياء. إذن هذا هو الفرق بين النبوة والرسالة، فالنبي أعم من الرسول. لذلك العلماء وضعوا قاعدة أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني النبي قد يكون رسولا قد لا يكون رسولا، أما الرسول لا بد أن يكون نبيا. لذلك كان الرسول أخص من النبي، الرسول أخص من النبي، يعني هناك دائرة كبرى هي دائرة الأنبياء، فيها دائرة أصغر هي دائرة الرسل. لذلك قالوا قاعدة: كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ومن خلال الأنبياء والرسل وجدنا أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا وجعل فيهم الشروط التالية: أولا أنهم بشر، إنسان، ذكر، حر من بني آدم، أنه إنسان ذكر حر من بني آدم، لذلك لم يكن هناك رسل من غير البشر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن هذا يشير إلى أن الأنبياء والمرسلين كانوا من البشر. كذلك لا بد أن يكون ذكرا، إلا رجالا نوحي إليهم يعني ذكر، أما المرأة الفتاة الأنثى لا تكون نبيا ولا تكون رسولا، لأن رتبة النبوة والرسالة تقتضي الخلطة بالناس والدعوة إلى الله ومناقشة الخلق وتحمل الأعباء، والمرأة ربما كانت بعيدة عن ذلك، لذلك النبوة والرسالة يشترط فيها الذكورية. ثالثا الحرية، فالعبد لا يكون نبيا ولا رسولا، لذلك العبد لا يكون نبيا ولا رسولا، وإنما يكون له الولاية إن قدرها الله له، وذلك لأن العبد عادة غير محترم بين الناس، والنبي لا بد أن يكون له مكانة ليكون ذلك أدعى إلى قبوله. ثم بعد ذلك إخوتي الأكارم، هذه المسائل قامت عليها الأدلة النقلية التي بينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي: هل النبوة أو الرسالة شيء مكتسب أم هو فضل من الله عز وجل؟ هل النبوة والرسالة شيء مكتسب أم أنها بمحض فضل ربنا من الله عز وجل؟ الحقيقة أيها الإخوة، هذه مسألة مهمة. يعني النبي هل كان متهيئا في نفسه يسعى إلى النبوة والرسالة قبل ذلك؟ هو الآن خطط في ذهنه في الشباب أنني أريد أن أكون نبيا، لذلك اجتهد بالعبادة والذكر وما شابه ذلك إلى أن صار نبيا. هل الأمر هكذا؟ الواقع لا، أبدا. الواقع أبدا إخوتي الأكارم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطنون، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إذا ما كنت تتوقع هذا. وعندما جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء فوجئ بذلك وخاف، إذا لم يكن مستعدا لذلك ولم يكن متوقعا لهذا، بل فوجئ به عندما أخبره ورقة: إن هذا لهو الناموس الذي كان ينزل على عيسى وموسى، وإنك لرسول هذه الأمة. فعندها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله عز وجل. إذن النبوة لا تكون مكتسبة، النبوة لا تكون مكتسبة، النبوة لا تكون بالتعب والجد والاجتهاد. هناك بعض الفلسفات يزعمون أن النبوة مكتسبة، لكن في الحقيقة نحن لم نخالفهم في هذه المسألة ابتداء، وإنما خالفناهم في تعريف النبوة ابتداء، فقلنا لهم: ما هي النبوة المكتسبة عندكم؟ يعني أنتم عم تقولوا النبوة مكتسبة، إحنا غير مكتسبة، طيب ما هي النبوة عندكم؟ قالوا: النبوة هي إشراق نفسي ورقي روحي وصفاء نفسي يناله الإنسان بالتفكر وبإذهاب حظوظ النفس وإعطاء الروح حظها وما شابه ذلك. قلنا لهم: هذا الأمر ليس هو النبوة. إذن خلافنا مع الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة مكتسبة ليس في هذه المسألة، بل في تعريف أصل النبوة والرسالة. إحنا عندنا النبوة مو إشراق روحي ولا صفاء نفسي ولا ذهاب حظ النفس، لا، بل النبوة هي اصطفاء إلهي واختصاص من الله عز وجل وإرسال ملك واتصال من الله تبارك وتعالى بهذا النبي البشر عن طريق الملك بوحي شرع وما شابه ذلك من الله عز وجل. إذن معنى النبوة مختلف، معنى النبوة مختلف. هلا عندنا ما في مشكلة أن نقول والله صفاء النفس ينال بذهاب حظ النفس، ما في مشكلة. ما عندنا مشكلة أن نقول الإشراق الروحي ينال والله بإعطاء الروح حظها من العبادة والذكر، ما في مشكلة، هذا كلام لا إشكال فيه. لكن نقول هذه مو نبوة أيضا، هذه ليست بالنبوة. أما النبوة نفسها والرسالة نفسها فإنها لا تكون بتعب وجد من البشر، وإنما تكون باختصاص من الله تبارك وتعالى وبإعداد وتهيئ من الله عز وجل. يعني عندما يقدر الله أن فلان سيكون نبيا يؤدبه ليكون نبيا، ويهيئه ليكون نبيا، ويعطيه من الصفات ما تجعله محلا لهذه النبوة والرسالة. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن ها هنا نقول النبوة والرسالة بدأت بآدم وختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبوة والرسالة بدأت بسيدنا آدم وختمت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي قبل آدم ولا نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل النقلي. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أيها الإخوة، نسمع هنا وهناك فرقا تدعي أنها إسلامية وتقول عندنا أنبياء ويزعمون وجود نبي عندهم إلى اليوم. نحن نقول ابتداء ما طبقتموه على أنبياء الله ورسل الله قبلناه منكم، ونحن الآن نريد أن نطبق نفس الميزان على هؤلاء المدعين النبوة. عندما جاءكم كل نبي وكل رسول ماذا طالبناه جميعا؟ بالدليل. عندما ادعى أحد من الأنبياء النبوة بماذا طالبنا؟ بالدليل. وكذلك نقول لهذا المدعي للنبوة في هذا العصر: ما الدليل على نبوتك ورسالتك؟ ما الدليل على أنك يأتيك وحي من عند الله ورسالة من عند الله؟ وما الدليل أنك تتلقى كلاما من عند الله عز وجل؟ لا بد لنا من دليل واضح جلي يظهر لنا حتى نتحقق من ذلك. هذا شيء. نحن أيها الإخوة بهذا الأمر نكون قد تجاوزنا أمرين. أولا تجاوزنا أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي صدقنا بنبوته ورسالته بالدليل أخبرنا بأشياء كثيرة، منها أنه لا نبي بعده. القرآن الذي درسناه وعرفنا حقيته أنه من عند الله وتبينا بالدليل أنه من عند الله، هذا القرآن الذي ثبت عندنا بالدليل أنه كلام الله فيه آية قاطعة وهي قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن لا نبي بنص كلام الله عز وجل. هذه أولى. الثانية أننا نطالب هذا المدعي للنبوة بالدليل، فإذا لم يأتي بالدليل قلنا له: إذن تحققنا من كذبك بأمرين: بعجزك عن الإتيان على بالدليل الذي يصدق نبوتك ورسالتك. الشيء الثاني: الآية التي تقطع بأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوتي الأكارم يجب علينا أن نعلم أن مجرد الترويج بالمال أو الترويج بالإعلام الغربي المعادي لديننا أو وجود محطات إعلامية تعطي هذا الإنسان برامج وساعات بث ما شابه ذلك، هذا كله يدل على تبني أعداء الإسلام لهؤلاء المدعين للنبوة. انظروا أيها الإخوة، هذا يدل على أن أعداء الإسلام يتبنون هذا المدعي للنبوة، لكن لا يدل على صدقه، لا يعتبر هذا دليل على أنه نبي ورسول. يعني والله عنده عطاء مالي، بيوزع على أتباعه مال، بحقق لهم مكاسب، وكل مين راح الدولة الفلانية بالغرب من طرف فلان فهو مدلل ومعزز مكرم، هل هذا يدل على صدقه؟ لا، هذا يدل على أنه عميل وصنيع لتلك الدولة. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا أن نمسك بالمنهاج العلمي الذي لا ينبغي أن نتخلى عنه أبدا. ادعى أحد النبوة، نقول له نريد منك دليلا واضحا قطعيا يصدقك بأنك نبي ورسول. الآن نريد أيضا أن نتابع ونقول هناك فرق بين النبوة وبين الولاية. الولاية هي عبارة عن رتبة في العباد من أثر العبادة والذكر واجتناب الحرام وكثرة الإقبال على الله عز وجل والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة وصفاء الروح وما شابه ذلك. إذا كانت على عقيدة سليمة ومنهج صحيح يترقى الإنسان في مراتب الولاية، هذه تسمى ولاية لا تسمى نبوة. يعني فلان صحت عقيدته ويسير على منهج صحيح في التقوى، ماذا نقول له؟ هذا يرتقي في ميدان ومراتب الولاية. هذه ما لها علاقة بالنبوة إخواننا، هذه ما لها علاقة بالنبوة أبدا، هذه مراتب الولاية. والولاية قد تكون كسبية وقد تكون وهبية، أما النبوة وهبية قولا واحدا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن هنا نخطئ تخطيئا كاملا من تجرأ وقال بتقسيم النبوة إلى قسمين. يعني البعض يعني تجرأ بشكل عجيب وقال النبوة تقسم إلى قسمين، نبوة تشريف ونبوة تشريع، نبوة تشريف ونبوة تشريع. قال أما نبوة التشريع فقد ختمت، وأما نبوة التشريف فإنها لم تختم. نقول له أولا، هذا التقسيم من أين أتيت به؟ ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم نبوة التشريع ولم يختم نبوة التشريف، مع أن الآية لم تفصل والحديث لم يفصل؟ قال الله تعالى وخاتم النبيين، ما قال تشريع تشريف، والحديث قال لا نبي بعدي، ما قال تشريع تشريف، هذا التفصيل لا دليل عليه. ثم الشيء الثاني، أنت ماذا تريد من هذا التقسيم؟ أيضا هذا إشكال ثاني. إذا كنت تريد أن تقول نعم هناك أناس يكرمهم الله عز وجل بنوع صلة معه، نحن نسلم بهذا، لكن هذا يسمى ولاية ولا يسمى نبوة، ولا بد أن نفرق بين هذا وذاك. ثم بعد ذلك يا أيها الأخ الكريم، هذا الكلام الذي تقوله أنت ربما استغله بعض الكاذبين وقال لك أنا عندي نبوة تشريف لا تشريع، كيف ترد عليه؟ من الذي سوغ لذلك الدجال أن يغتنم ويستغل هذه المقولة؟ عندما فتحنا نحن الباب وأتينا بشيء ليس في كتاب الله وليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نفصل في النبوة ونقول لا نبوة بعد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشريف ولا تشريع، وإنما ولاية لمن تحقق فيه صحة العقيدة مع ارتقاء في درجات التقوى. وأيضا هنا لابد أن ننبه إلى مسألة، أن هذا الولي يرتقي في درجات الولاية ويرتقي ويرتقي، لكنه مهما ارتقى لن يصل إلى مرتبة هي مرتبة الأنبياء. الولي لا يكون في مرتبة الأنبياء أبدا، مرتبة الولاية لا ترقى إلى مرتبة الأنبياء. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا أن نحذر من هذه الدعاوى. يعني بعض الناس يدعي نبوة، بعض الناس يدعي رسالة، بعض الناس يدعي أنه كذا. يا أخي، القضية ليست بالدعاوى، القضية بالبينات، القضية ليست بالقول وإنما بالدليل. لذلك يا أيها العاقل، يا من تدعي الدعوة ائتي بالدليل، ويا من تدعي نبوة أو رسالة اصدع بالدليل الذي يصدق نبوتك ورسالتك، ولا تلزمنا بمقولة لا دليل عليها ولا بدعوة لا بينة عليها. ثم بعد ذلك أخوتي الأكارم، هنا ينبغي علينا أن نشير إلى بعض النقاط السريعة. أولا، الأنبياء والرسل انتهوا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل ذلك كان هناك أنبياء كثيرون، بعضهم ذكر في القرآن الكريم وبعضهم لم يذكر في القرآن الكريم. قال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. إذن ليس الرسل جميعا مذكورين في القرآن الكريم، وليس الأنبياء جميعا أيضا مذكورين في القرآن الكريم، بل ذكر بعضهم ولم يذكر بعضهم الآخر. وكذلك إخوتي الأكارم، يضحك الإنسان بعض الناس من بعض الناس الذين يعني يفتقدون المكانة بين العقلاء، فيبحثون عنها بأن يأتوا بالغريب الذي يعني لم يسبق إليه، دون أن يقيموا عليه دليلا ولا بينة. البعض ماذا قال؟ البعض قال: إن الله عز وجل لم يبعث أنبياء ولا رسلا إلا في بلاد الشرق الأوسط أو بلاد النفط. هذا كلام عجيب، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا الآية واضحة بكذب ذلك. لكن يا أيها الإخوة، نقول له: بالله عليك، ما هي علاقة النبوة والرسالة بالشرق الأوسط أو بالنفط أو ما شابه ذلك؟ يعني أنت الآن خطر في بالك كلام أو خاطر فقلته من غير أن تفكر بعقول الناس؟ يعني هل الناس يعني إذا أنت عطلت عقلك عندما قلت ذلك، تتوقع من الناس أن يعطلوا عقولهم عندما يسمعون ذلك؟ هذا كلام قاله البعض وليس عليه دليل ولا بينة، بل النصوص تكذب ذلك والواقع يكذب ذلك. آخر مسألة ننتهي إليها أيها الإخوة، وهي أن الأنبياء والرسل ليس لهم عدد محصور. لا تستطيع أن تقول الأنبياء عددهم كذا والأنبياء عددهم كذا، فالأخبار في ذلك غير قطعية. لذلك نقول: لله أنبياء لا نعلم عددهم، ولله رسل لا نعلم عددهم، نكل علمهم لله تبارك وتعالى، نؤمن بمن ذكرهم الله عز وجل، ونفوض علم من لم يذكرهم الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.